بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أي أن المصلي يقرأ في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية بفاتحة الكتاب، ويلحق بهاتين الركعتين الركعة الثالثة من المغرب، وهذا الذي عليه الأكثر في حديث أبي قتادة الذي سنقرأه تحت هذه الترجمة إن شاء الله. وما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من الركعتين الأوليين قدر 15 آية، ويقرأ في الركعتين الأخريين من العصر على النصف مما يقرأه في الركعتين الأوليين منها. هذا يحمل على أنه يفعل ذلك أحيانا ولا كراهة في ذلك. ومن أدلة ذلك ما تقدم من حديث أنس، وهكذا ما تذكرناه من حديث عائشة، أن يعني في قصة أمير السرية أنه كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاته، وهكذا في الثالثة المغرب، وهكذا ذلكم الإمام الذي كان يؤم في قبى كما في حديث أنس. فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الجواز أحيانا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري، قال حدثنا همام وهو بن يحيى عن يحيى وهو بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، وجاء في بعض الطرق أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فالبخاري اختصر الحديث هنا، قد تقدم الحديث بطوله، وأيضا ذكره في مواضع سيأتي بعضها. والشاهد منه: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب خلاف الأوليين، فيزيد على الفاتحة، والزيادة على الفاتحة خير كما قال من هريرة، أي أفضل ومستحب، وهذا قول الأكثر. ومن أدلة هذه المسألة التي بوب عنها الإمام البخاري ما تقدم في صنيع سعد بن أبي وقاص، أنه كان يركض في الأوليين ويحذف في الأخريين، أي أنه كان يطيل القراءة في الأوليين يزيد على الفاتحة ويحذف في الأخريين، أنه كان لا يطيل. وقال رحمه الله تعالى: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر، أي أنه قرأ فيهما سرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة، قلت لخباب وهو ابن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أي قرآنا؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت أي ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. وأيضا عرف ذلك مما تقدم في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ قرآنا، وفي الحديث: وكان يسمعنا الآية أحيانا في الصلاة السرية، يدل على أنه كان يقرأ وحديث أبي هريرة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، يعني القراءة. وأيضا حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، بما في ذلك الصلاة السرية. لكن ما ذكر في هذا الحديث حديث خباب من العلامات على قراءته صلى الله عليه وسلم سرا في السرية في الظهر والعصر، وهذا من الأدلة على إعفاء اللحية، أنه عليه الصلاة والسلام كان موفرا للحيته ولم يأخذ منها شيئا. وأما ما جاء أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهو من طريق عمر بن هارون البلخي وهو كذاب. وقال رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية، أي أن هذا الصنيع أحيانا جائز، لحديث أبي قتادة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الشامي وكان صاحب مذهب فانقرض مذهبه، قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى، أي يطيل القراءة. ما هو الشاهد من الحديث يا أخي الكريم؟ كما قال الشاهد من الحديث هو يسمعنا الآية أحيانا، للترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله. باب إذا أسمع الإمام الآية، أي في الصلاة السرية لا حرج في ذلك أحيانا. وقال رحمه الله: باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، أي بالنسبة للأولى، وهذا التقصير نسبي. والإمام البخاري رحمه الله يكرر الحديث ويترجم له في عدة مواضع بيانا لما يشتمل عليه من فقه وأحكام مختلفة، وإفراد بعض الأحكام بالترجمة هذا يلفت النظر ويعين على رسوخ هذا الحكم في الذهن، كما يقولون ما تكرر تقرر. وأيضا يكرر الحديث لفوائد إما إسنادية أو متنية، فتجدون أنه يذكر اختلافا في مشايخه في الحديث الواحد، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله رحال وله مشايخ كثر، ويدل على سعة علمه. كم قرأنا حديثا عندما ذكر خان أحمد، كم قرأنا حديثا؟ أربعة ثلاثة عن أبي قتادة، والرابع أبي معمر أبو عمر هذا تابعي، عبد الله بن سخبر تابعي. أخنا كم قرأنا حديثا يا أخنا؟ أخنا أنس يقول حديثي، وأنت حديث؟ نعم حديث. قرأنا حديث أبي قتادة، كرره البخاري رحمه الله مستنبطا لأحكامه وفقهه، والثاني حديث خبا في الأرض. فالحديث الواحد قد يذكر له عدة أسانيد، والصحابي واحد، إذا كان الصحابي واحدا ولفظ الحديث واحدا أو المعنى واحدا، ذكر من عدة طرق فهو حديث واحد، وإن كرر 20 مرة فهو حديث واحد. لكن إن اختلف الصحابي فهنا حديث متعددة، وإن كان اللفظ واحدا، جاء عن سعيد وجاء عن أبي هريرة وجاء عن فلان وجاء عن فلان، وإن كان اللفظ واحدا، إن كان اللفظ واحدا، مثل من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، جاء عن عدة من الصحابة بلفظ واحد. وكذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جاء عن عدة من الصحابة، والأحاديث المتواترة كذلك. التواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، لكن التواتر غالبا نعم قد يكون عن صحابي وقد يكون عن عدة صحابة، التواتر نسبي وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.